بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع كتاب التيمم، والأبواب التي يقيدها المصنف رحمه الله تعالى جميعها تشير إلى مسائل في باب التيمم. عقد هنا بابا، قال: باب من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله. ومقصوده بهذا الباب أن من وجد ماء قليلا يستطيع أن يستعمله في بعض طهارته وجب عليه أن يستعمله، وهذا هو مشهور المذهب، وهو أيضا مذهب الشافعية كما سبق وأن ذكرنا هذا. وهل يتيمم أم لا؟ طبعا هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول بأنه يجب عليه أن يستعمل هذا الماء، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وهو يكون قد اتقى الله عز وجل على قدر استطاعته، ثم يتيمم عن الباقي، وهذا مذهب الحنابلة والشافعي. القول الثاني قالوا ينتقل إلى التيمم ولا يستعمل هذا الماء، وهذا مذهب المالكية والحنفي، قالوا ينتقل إلى التيمم مباشرة ويسقط عنه استعمال هذا الماء، لأن هذا الماء أصبح في حكم المعدوم، في حكم عدم أو عدم القدرة على استعماله لكونه لا يأتي على أعضاء الطهارة. وهناك قول آخر قالوا بأن نعم، هذا القول الثاني، ونعم قولا كما ذكر العلماء، لكن من أهل العلم من قال يستعمل، أظن هذا قول ضعيف جدا وشاذ، يستعمل الماء ويكفيه، ويكون هذا ممن اتقى الله حق تقواه. ولهذا المصنف رحمة الله عليه هنا لم يأتي بشيء ينص على مسألة التيمم بعينه، وإنما أتى بدليل عام، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وعنوان الباب: باب من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله. هذا هو هذه المسألة. يعني شخص عنده ماء قليل، لكن هذا الماء يستطيع أن يستعمله في بعض أعضاء الوضوء كوجهه مثلا ويديه، لكن ما يستطيع أن يمسح به رأسه ولا أن يغسل قدميه. هذه صورة المسألة. ولذلك مثل ما ذكرت لكم أن مذهب الشافعية والحنابلة هو وجوب استعمال هذا الماء ثم يتيمم للقاعدة الشرعية، والقول الثاني قالوا بأنه ينتقل إلى التيمم ويسقط عنه استعمال الماء، يسقط عنه استعمال الماء. ولذلك الراجح في هذه المسألة سبق أن ذكرناه في المجلس السابق. نعم.
قال باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات. قال عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل لي التراب طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. رواه أحمد. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. رواه مسلم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات. وهذه المسألة أيضا مرت معنا في أول المجالس، مجالس شرح كتاب التيمم، وكذلك مرت في المجلس السابق، وذكرنا هذه المسألة عند معنى الصعيد، تيمموا صعيدا، وقلنا لكم الخلاف في هذا، قلنا لكم الخلاف في هذا. هنا حديث علي، هذا الحديث أصله في الصحيحين: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. وأيضا حديث حذيفة عند مسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت، يعني أعطاني الله عز وجل، ما لم يعط أحد من الأنبياء، ما لم يعط أحد من الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام خص بخصائص وميز بمزايا، وأعطي أشياء لم يعطها نبي. قال: نصرت بالرعب، نصرت بالرعب. جاء في الصحيحين مسيرة شهر: نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل لي التراب طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. رواه أحمد. الشاهد من هذا الحديث ما هو؟ وجعل لي التراب طهورا. وهذا الذي استدل به الشافعية والحنابلة على أن التيمم إنما يكون على التراب، إنما يكون على التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين التراب، قال: وجعل لي التراب طهورا، وجعل لي التراب طهورا. ولذلك المصنف أورد هذا لينتصر للمذهب، مذهب الحنابلة وكذلك الشافعية، وأيضا مذهبهم أنه لا بد أن يكون التيمم على تراب، بل زاد الحنابلة أن يكون له غبار، أيضا أن يكون له غبار. والحديث حذيفة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، إذا لم نجد الماء. قالوا: وهذا نص صريح على أن التيمم إنما يكون على التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين التراب. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة كما ذكرت، وهو قول جمع من السلف، وأدلتهم هذه هي قالوا فيها التنصيص على التراب. ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الصعيد هو كل ما كان على وجه الأرض، كل ما كان على وجه الأرض فيجوز التيمم عليه، وذلك لأن الصعيد في اللغة وفي الشرع أيضا ما كان على وجه الأرض. أما اللغة فجميع المعاجم اللغوية تذكر بأن الصعيد هو ما كان على وجه الأرض، والذي على وجه الأرض ما هو؟ التراب فقط؟ لا، التراب والرمل والملح والعشب والزرنيخ وغير ذلك مما هو على وجه الأرض، مما هو على وجه الأرض. ويستدلون أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يسافر في غزو أو في سفر ما كان يأمر أصحابه بأن يحملوا معهم التراب، ولذلك هم يمرون على الأرض السبخة والأرض الرملية والأرض الذي فيها التراب، ولو كان التراب مقصودا بعينه لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحملوا التراب. وأيضا يستدلون بما مضى من أحاديث، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولذلك الآن لما يأتي الإنسان ليصلي، هل يقال له صلي على الأرض الترابية ولا صلي على كل أرض؟ صلي على الأرض الترابية وأرض الرملية والأرض الطينية والأرض جميع الصخرية مثلا، يصلي على جميع الأرض. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: وطهورا، وطهورا. إذن الطهور كذلك يتطهر على كل أرض، ثم قال: أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، يعني تيممت وصليت، هذا المعنى. كذلك حديث أبي أمامة صدي بن عجلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. وهذا كله يدل على أن المقصود بالأرض هنا جميع الأرض وليس التربة. وبالنسبة للفظة التراب هنا، نعم، لفظة التراب هذا يعني مثل ما يقول العلماء بأنه مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ضعيف عند علماء الأصول، مفهوم اللقب ضعيف عند علماء الأصول، ويبقى المعنى بأنه جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا جميع الأرض. وهذا مذهب الحنفية والمالكي وهو الراجح، وسبق أن ذكرنا هذا، وهو اختيار أبو العباس الحفيد وشمس الدين بن القيم، قد بحث هذا في كتاب زاد المعاد بحثا عظيما وأطال النفس فيه كعادته رحمه الله تعالى. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن التراب غير متعين، أن التراب غير متعين، وإنما يجوز التيمم على كل ما كان على وجه الأرض، كل ما كان على وجه الأرض يكون، كل ما كان على وجه الأرض يتيمم عليه، تمسح الإنسان عليه ويتيمم. وهذا يشمل كما ذكرت الرمل وبقية الأشياء التي على وجه الأرض. طبعا من العلماء من ذهب إلى أن حتى العشب يجوز التيمم عليه، قالوا العشب لأنه على وجه الأرض، على وجه الأرض. لكن من العلماء من ذكر مسألة وقال كل ما يحترق لا يتيمم عليه، فذكروا من جملة ما ذكروا العشب، قالوا لأنه يحترق، ولهذا قالوا لا يتيمم، لا يتيمم عليه، لا يتيمم عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه تيمم على الجدار، والجدار ليس له غبار، لكن الطين المبني به هذا الجدار أصله من الأرض، ولذلك تيمم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على عدم اشتراط التراب. وقلت لكم بأن من العلماء من بالغ وذهب إلى أنه لا يكتفي فقط أن يكون ترابا، بل لا بد أن يكون معه غبار، معه غبار يعلق. ولهذا بحثوا هذه المسألة في فروع الفقه وأشاروا إلى أن التراب لا بد أن يكون، حتى يكون الوصف صحيحا منطبقا لا بد أن يكون له غبار. وكما ذكرت لكم بالراجح كل ما كان على وجه الأرض من الجامدات من التراب وغيره فإنه يصح التيمم عليه ولله الحمد والمنة. نعم.
قال: باب صفة التيمم. قال عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في التيمم ضربة للوجه واليدين. رواه أحمد وأبو داود، وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين، رواه الترمذي وصححه. قال وعن عمار رضي الله عنه قال: أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، متفق عليه. قال: وفي لفظ: إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين، رواه الدارقطني. قال: وفيه دليل على أن الترتيب في التيمم، في تيمم الجنب لا يجب.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة التيمم. باب صفة التيمم، يعني ما هي صفة التيمم المشروعة. ذكر فيه حديث عمار، وهو حديث واحد في الواقع، لكن الحديث أيضا أصله في الصحيحين، لكن هنا ذكره المصنف رحمه الله تعالى لما فيه من زيادة الوصف، وصف التيمم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا عمليا. وهذا من فقه المصنف رحمه الله تعالى أن يورد حديث عمار الذي فيه زيادة صفة التعليم، تعليم الوضوء، وعفوا تعليم التيمم، وأنه ضربة واحدة للوجه وللكفين. يقول عمار بن ياسر وهو أبو اليقظان مولى بني مخزوم من الصحابة الأجلة ومن السابقين إلى الإسلام، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم: ضربة للوجه واليدين، ضربة للوجه واليدين. أما الوجه واليدين فقد جاء النص القرآني بذلك، قال الله جل وعلا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فجاء النص القرآني ببيان أعضاء التيمم وهما الوجه والكفين، أعضاء التيمم التي يمسحان، وهذا على خلاف الوضوء، فالوضوء أربعة أعضاء، وأما التيمم فعضوان يمسحان. قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عمار: التيمم ضربة للوجه واليدين، يعني ضربة على الأرض للوجه واليدين. والمقصود باليدين هنا ما هما؟ الكفان إلى الرسخ، إلى الرسخ. ولهذا اليد إذا أطلقت في الشرع فإنها تنصرف إلى الكف، إلى الرسغي، هذا الرسخ إلى الرسغي، بدليل آية السرقة، وهي قول الله عز وجل: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الله عزيز حكيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قطع من أين؟ قطع من الرسخ. ومما يدل على ذلك أن اليد إذا قيدت انصرفت إلى ما قيدت إليه، قال جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ولو قال أيديكم فقط لكان غسل الكفين فقط، فلما جعل لها غاية وقيدها بالمرفق دل على أن اليد إذا أطلقت فإنها تنصرف إلى الكفين إلى الرسغ. قال: ضربة للوجه واليدين. وهذه مسألة حقيقة خلافية بين الفقهاء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن التيمم يكون بمسح اليدين إلى الآباط، إلى الآباط، والإبط هو باطن الكتف، باطن الكتف، وذكروا في هذا آثار، ذكروا في هذا آثار. ومن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن مسح اليدين يكون إلى المرفقين، إلى المرفقين، وذكروا فيها آثار، وأيضا قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء. ومذهب الحنابلة وافقهم جمع من السلف على أن التيمم يكون بمسح الكفين إلى الرسغين فقط وليس إلى المرفقين. وجميع الآثار المروية في هذا الباب معلولة في واقع الأمر، جميع الآثار المروية في هذا الباب معلولة، وإن كان بعض العلماء صححها، لكن ظاهر الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الاقتصار على الكفين إلى الرسغين فقط، إلى الرسغين فقط. هذا من حيث مسألة اليدين، مسألة اليدين. بالنسبة للوجه، الوجه هو ما يواجه الإنسان به غيره، وهو معروف وحدوده معروفة، من منابت شعر الرأس إلى ملتقى اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو الوجه. ولذلك يمسح كاملا في التيمم كما يمسح المتيمم كفيه أيضا كاملتين. ثم ذكر حديث عمار وهو فيه زيادة شرح، زيادة توضيح. يقول عمار: أجنبت. وأصل القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمار في حاجة، بعث عمار في حاجة، يقول: فأجنبت فلم أصب الماء، ما وجدت الماء، أجنب فلم يصب الماء. يقول: فتمعكت في الصعيد وصليت. ما معنى تمعكت؟ يعني تمرغت، كما جاء مصرحا به في الصحيحين: تمرغت كما تتمرغ الدابة، كما تتمرغ الدابة. يقول: تمعكت يعني تمرغت في الصعيد، يعني في التراب، وصليت، وصليت. وهذا من عمار رضي الله عنه قياس، فقاس الحدث الأكبر على الحدث الأصغر في مسألة التيمم. فلما كان التيمم في الحدث الأصغر مسح الوجه والكفين، ذهب إلى أن الحدث الأكبر يكون فيه بتعميم البدن قياسا على الغسل. وهذا دليل لجمهور الفقهاء على مسألة القياس، يقولون بأن الصحابة كانوا يقيسون. والعجيب أن ابن حزم وهو من نفاة القياس استدل بهذا الحديث على بطلان القياس، فقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام أبطل فعل عمار لأنه قاس، قال فدل هذا على بطلان القياس. والصواب بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبطل أصل القياس، وإنما القياس غير الصحيح، لأن القياس على نوعين: قياس صحيح وقياس فاسد. النبي عليه الصلاة والسلام صحح لعمار فقال له إنما كان يكفيك كذا وكذا، صحح له قال فتمعكت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنما يكفيك هكذا. وهذه أيضا مسألة ذكرناها فيما سبق فيما يتعلق بالاجتهاد، اجتهاد الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، تذكرونها؟ من يذكر الجواب؟ هل الصحابة يجتهدون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ من يجيب؟ ها؟ أيوة أحسنت، يعني إذا كان في غيبته، لأن ذكرنا ثلاثة أقوال: قول بالجواز مطلقا في حضوره وغيبته، وقول بالمنع مطلقا في حضوره وغيبته، وقول بالجواز في غيبته وفي حضوره بإذنه. أحسنت، وفي حضوره بإذنه، بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا نماذج، من يتتبع دواوين السنة ويتتبع الحديث يجد شيء من هذا، بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. فعمار اجتهد في غياب النبي عليه الصلاة والسلام، وقاس الحدث الأكبر، قاس التيمم على الاغتسال في الحدث الأكبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إنما كان يكفيك هكذا، يعني أخطأت. إنما كان يكفيك يعني في التيمم للحدث الأكبر هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه يعني على الأرض، ونفخ فيهما، يعني لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه على الأرض نفخ فيهما، وذلك لتخفيف التراب العالق وإزالة ما يمكن أن يسبب جرح في الوجه من الحصى مثلا الصغير، فخففه ثم مسح بهما وجهه وكفيه، مسح بهما وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بالتعليم لعمار، وإن لم يكتفي بالتعليم الشفهي أو المشافه لعمار، وإنما طبق ذلك عمليا حتى يرسخ في ذهن عمار وفي بقية الصحابة، فضرب على الأرض بكفي عليه الصلاة والسلام، متفق عليه. وفي لفظ إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين، رواه الدارقطني قال إلى الرسغين. وهذا الحديث الزيادة هذه إن ثبتت فهي تدل على أن القول الذي الفصل في هذا أن المسح إلى الرسغين ولا يتجاوز بهما ذلك، قال رواه الدارقطني. وفيه دليل على أن الترتيب في تيمم الجنب لا يجب، يعني هذا الباب اشتمل على مسائل، منها أولا بالنسبة لعدد الضربات الثابت في الأحاديث الصحيحة حديث عمار وغيره أن التيمم إنما هي ضربة واحدة للوجه والكفي، إنما هي ضربة واحدة للوجه والكفي. ومما يدل على ذلك هذه الأحاديث الصحيحة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التيمم ضربة للوجه واليدين، والحديث الآخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام عمار بذلك، أمره بالتيمم للوجه والكفي، قال أمره يعني بضربة واحدة للوجه والكفي. وهناك جمهور العلماء ذهبوا إلى أن هناك ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، وهذا لا يصح فيه شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما يصح فيه شيء مرفوع، وإنما هذا موقوف على بعض الصحابة، ولهذا اختلف العلماء في هذا، فمذهب الحنابل أنها ضربة واحدة، ومذهب الجمهور أنها ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. ومن العلماء من قال الفرض ضربة واحدة وما زاد فهو سنة، يعني الضربة الثانية تكون سنة ومستحبة، يقولون بأنها سنة مستحبة، ولكن الصواب بأنها ضربة واحدة، لأن الأحاديث كلها تشير إلى أن التيمم إنما هو ضربة واحدة. المسألة الثانية في كيفية في محل المسح، فمحل المسح الوجه، وهذا بالإجماع أن الوجه هو محل المسح، واختلفوا في اليدين. قد ذكرت لكم هذه المسألة وفيها ثلاثة أقوال، القول الأول أنها إلى الرسغ، إلى الرسغين، والثاني إلى المرفقين، والثالث إلى الآباط والثالث إلى الآباط، والراجح أنهما إلى الرسغين، الراجح أنهما إلى الرسغين. ورأيت في كلام أهل العلم تسامح في مسألة المسح إلى المرفقين، وإن كانت جميع الآثار المروية في هذا معلولة، لكنهم يتسامحون في هذا، والصواب الوقوف على النص، وأن المسح يكون إلى الرسغين، والقياس على الوضوء قياس مع الفارق، لأن لو قلنا بالقياس في هذا لقلنا بأشياء ثانية، قلنا بأشياء أخرى، وهذا ينتقض، مثل ما خطأ النبي عليه الصلاة والسلام عمار حينما قاس التيمم على الاغتسال في الحدث الأكبر. إذن هذا هو محل المسح. الوجه معروف وهو ما يواجه به الإنسان غيره، وأما اليدين فهذا هو الخلاف الذي ذكره العلماء. المسألة الثالثة كيفية المسح، هل الترتيب فيها فرض أم لا، هذه أيضا مسألة فيها خلاف. المجد بن تيمية ماذا قال؟ قال وفيه دليل على أن الترتيب في تيمم الجنب لا يجب، فيه دليل على أن الترتيب في تيمم الجنب لا يجب. لماذا؟ لأن الترتيب في الاغتسال لا يجب، كذلك في التيمم، بمعنى إذا قدم اليدين على الوجه أو الوجه على اليدين صح ذلك، لأن حدث أكبر، حدث أكبر. أما في الوضوء فيذهبون إلى وجوب الترتيب، قالوا الترتيب واجب، لأن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. لكن ثبت في الأحاديث الصحيحة تقديم اليدين على الوجه، جاءت روايات في الصحيحين وفي غيرهما تقديم اليدين على الوجه، فمسح بيديه ووجهه، ولذلك يقول العلماء بأن الواو هنا لا تفيد مطلق الترتيب، الواو هذه لا تفيد الترتيب، ولهذا المسألة في هذا واسعة، سواء في الحدث الأكبر حدث الجنابة أو الحيض والنفاس، أو في الحدث الأصغر وهو الذي يوجب الوضوء أصلا في الماء، كذلك التيمم يجوز تقديم اليدين على الوجه ويجوز تقديم الوجه على اليدين، الأمر في هذا واسع. لكن النظم القرآني قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولهذا الأفضل التزام النظم القرآني، كذلك ما جاء مؤيدا له من الأحاديث الصحيحة. لكن لا يبطل تيمم من لم يرتب، سواء في الحدث الأصغر أو في الحدث الأكبر. طيب اللي بعده،
قال باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت. قال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. رواه النسائي وأبو داود وهذا لفظه، وقد روياه أيضا عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب من تيمم في أول الوقت ثم صلى، في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت، وجد الماء في الوقت. ما صورة المسألة؟ صورة المسألة أن رجلا لم يجد الماء، إنسان يعني سواء كان رجل أو امرأة لم يجد الماء، وصلى في أول الوقت، صلى في أول الوقت بالتيمم، تيمم فصلى بهذا التيمم في أول الوقت، ثم في آخر الوقت وجد الماء، في آخر الوقت وجد الماء، هل تبطل صلاته أم أن صلاته صحيحة؟ هذا الذي أراده المصنف من هذا التبويب، هذا الذي أراده. ولذلك المسألة طبعا هذه لها ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يجد الماء بعد خروج الوقت وتيمم وصلى بهذا التيمم، ثم إن الماء وجده بعدما خرج الوقت، بعدما خرج الوقت، هذه الصورة الأولى، وهذه بالإجماع أنه لا يعيد، صلاته صحيح. الصورة الثانية أن يتيمم في أول الوقت ثم يجد الماء في آخر الوقت، أو يستطيع استعمال الماء في آخر الوقت، وهذه هي المسألة التي الآن ذكرها المصنف، وهي مسألة خلافية، وإن كان جماهير أهل العلم يذهبون إلى أنه لا يعيد ما دام أنه صلى، لكن هناك من خالف. والمسألة الثالثة أن يجد الماء وهو في الصلاة، أن يجد الماء وهو في الصلاة، يعني لم يكن واجدا للماء ثم أنه تيمم وصلى وفي أثناء الصلاة وجد الماء، هذه أيضا مسألة خلافية، والصواب أنه يجب عليه قطع الصلاة واستعمال الماء ثم إعادة الصلاة، هذا الراجح من قول أهل العلم، وإلا هناك من ذهب إلى أنه لا يقطع الصلاة، لا يقطع الصلاة، قالوا لأن ابتدع الصلاة بنص وهو الانتقال إلى البدل، لأن الله تعالى قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، واضح؟ الآن المسألة التي ذكرها المصنف ما هي؟ المسألة التي ذكرها هي الثانية، وهي أنه إذا كان عادما للماء ثم تيمم وصلى وقبل أن يخرج الوقت وجد الماء أو استطاع استعمال الماء مثلا، فهل صلاته صحيح أم لا؟ ذكر فيه حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، وهذا الحديث مختلف في إسناده، ولذلك رواه النسائي مرسلا، وأبو داود وصله يعني رواه مسندا، يعني الخلاصة أن الحديث صحيح، الخلاصة أن الحديث صحيح، لأن الحديث فيه بحث من جهة الإسناد، لكن عموما الحديث صحيح. يقول أبو سعيد الخدري خرج رجلان في سفر يعني من الصحابة رضي الله عنهم، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، تيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، هذه الصورة الثانية اللي ذكرتها لكم، وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، أعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين. هذا الحديث طبعا تحته فوائد كثيرة ومسائل، منها المسألة الأولى، يجوز للرجل أن يسافر ولا يحمل معه ماء الوضوء إذا غلب على ظنه أنه سيجد ماء الوضوء، ولهذا ثبت من أوجه متعددة أن الصحابة كانوا يسافرون ولا يحملون ماء، لهذا لا يقال بأنه يلزم ويجب على من أراد السفر أن يحمل معه الماء، ماء الوضوء، وإنما يجوز له أن يسافر من دون ماء الوضوء. ثانيا، في هذا الحديث ما ذكرناه قبل قليل من جواز الاجتهاد في عصر النبي عليه الصلاة والسلام في غير حضوره، ولهذا الصحابيان اجتهد، فمنهم من أعاد الصلاة، أحدهما أعاد الصلاة والآخر لم يعد الصلاة، الآخر لم يعد الصلاة. المسألة الثالثة وهي المناسبة للباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم صوب من لم يعد وقال له أصبت السنة، قال له أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، ولم يأمره بالإعادة. ولو أن صلاته باطلة بعدما وجد الماء في الوقت لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. ولهذا من كان عادما للماء أو عاجزا عن استعماله فتيمم في أول الوقت ثم صلى ووجد الماء قبل خروج الوقت فإنه لا يلزمه الإعادة، وأن صلاته وقعت صحيح، صلاته وقعت صحيح لأنها كانت بنص. المسألة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي توضأ وعاد لك الأجر مرتين، وهذا لا يدل على أن الذي أعاد هو الذي على الصواب، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأول أصبت السنة، طيب لماذا قال له لك الأجر مرتين؟ لا، لو اجتهد وأخطأ له أجر واحد. قد جاء عند مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ له أجر واحد. طيب لماذا قال له لك أجرين؟ ها؟ أيوة أحسنت، لك أجر الصلاة الأولى لأنها وقعت فريضة مع صاحبك، والأجر الثاني أجر النافلة، فالصلاة الثانية هي النافلة، أصبحت لك أجر النافلة وليس الأجر على الاجتهاد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صوب الأول وقال أصبت السنة. المسألة الأخرى يعني حرص الصحابة رضي الله عنهم على الصلاة، ولهذا لما فقدوا الماء لجأوا إلى التيمم، ولهذا الإنسان يحرص على هذه الصلاة. يبقى مسألة مهمة جدا، وهي أن الفاقد للماء العادم للماء هل له أن يصلي في أول الوقت ولو غلب على ظنه بأنه سيجد الماء في آخر الوقت، أم أنه لا يتيمم؟ هذه مسألة فيها بحث عند أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول بأن من كان عادما للماء وكان في أول الوقت ثم غلب على ظنه أنه سيحصل على الماء في آخر الوقت، قالوا بأنه ينتظر ولا يصلي ولا يتيمم. والقول الثاني وهو الراجح أن الإنسان ما دام أن ذمته قد اشتغلت بالصلاة حين دخول وقتها ولم يجد الماء انتقل إلى البدل ولا يلزمه الانتظار إلى آخر الوقت، ولا يلزمه الانتظار إلى آخر الوقت كما حصل مع الصحابية. ولهذا لو أنه وجده بعد ذلك فإن صلاته وقعت صحيحة ولا يلزمه الإعادة. نعم.
قال: باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها. قال عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه أحمد والترمذي وصححه.
نعم. قال رحمه الله: باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها، وغير يعني قبل الصلاة وبعد الصلاة. يقول: بطلان التيمم بوجدان الماء. لذلك عندنا التيمم له مبطلات، منها إذا كان في الحدث الأصغر نواقض الوضوء ويزاد ناقض آخر وهو وجود الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم، إذا وجد الماء بطل التيمم. وكذلك في الجنابة في مسألة الحدث الأكبر يبطل التيمم بماذا؟ بنواقض الوضوء، وأيضا يبطل بحدث أكبر آخر، حدث أكبر آخر. قال عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد، هذا مرة معنا الحديث تذكرونه؟ إن الصعيد، ذكرنا هذا الحديث، ذكرنا إسناده أيضا. إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، فإن ذلك خير. دل هذا الحديث على أن العادم للماء إذا وجد الماء بطل تيممه، بطل تيممه. وذكرنا هذا قبل قليل الأحوال الثلاثة، لكن هنا حال وهي أن لو أن شخصا تيمم للصلاة ولم يصلي بعد ثم وجد الماء، ما حكم تيممه؟ بطل، وإنما يلجأ إلى الماء. أو أنه صلى بهذا التيمم وبقي على طهارة على قول من يرى بأن التيمم رافع ثم وجد الماء، هل يصلي بهذا السنة؟ يقال لا، لأن التيمم بطل بوجود الماء. نعم.
قال: باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، رواه الجماعة إلا الترمذي.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة. وهذه يسميها الفقهاء فاقد الطهورين، فاقد الطهورين الذي لا يستطيع استعمال لا الماء ولا التراب لعدم وجودهما أو للعجز عن استعمالهما وهل يتصور هذا؟
نعم.
تتصورون هذا الشخص لا يستطيع استعمال لا الماء ولا التراب، مثل المريض الممنوع من استعمال الماء والتراب أيام كورونا، بعض الناس الذي مرض ممنوع يدخل عليه تراب، ممنوع لا ماء ولا تراب، هذا فاقد للطهورين. كذلك مثل المسجون، مسجون لا يعطون ماء، قصدك تقول المصلوب. نعم، ذكر الفقهاء يقولون من صلب على خشبة، يعني هذا المصلوب قديما يضعونه على خشبة ولا يستطيع لا استعمال الماء ولا التراب لأنه معلق على خشبة، فاقد للطهورين. طيب، من أيضا الطائرة، في حمام في الطائرة أبو محمد الله يهديك، ما في طيارة إلا فيها ماء. أحمد، أيوة أحسنت، اللي يعني اللي وسط اللي يعيش في القطب الشمالي مثلا لا يستطيع الماء ولا التراب. طيب، ما يستطيع يسخن أو يذوب الماء؟ لا يستطيع، وإن كان طبعا بعض الحنفية والمالكية توسعوا في هذا، قالوا حتى يجوز التيمم على الثلج، لكن مسألة شوي. مثال
المسلول بالأطراف الأربعة، عنده شلل رباعي،
العاجز المقطع الأطراف ولا من يخدمه. نعم، ممكن أيضا في نوازل حديثة. أحسنت، شو اسمه، كابتن الفضاء يسمونها،
رائد الفضاء
أظن ممنوع يستعمل الماء ولا يحمل معه تراب، هذه من النوازل الآن، والظاهر الأيام الجاية بالناس يطلعون للفضاء كثير، فممكن يصير لكم رحلة للفضاء ما تستطيعون تحملون معكم لا الماء ولا التراب. صور كثيرة عموما بالنسبة للعاجز عن استعمال الماء والتراب. قال: ذكر حديث عائشة، وهذا الحديث له قصة معروفة، قصة لما فرض التيمم، تقرؤونها يعني القصة اختصارا للوقت. قالت أنها استعارت من أسماء، يعني أختها، قلادة فهلكت يعني ضاعت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة، وجدوها تحت البعير، تحت ناقة عائشة، سبحان الله، لما بحثوا ما وجدوها، فلما لما أثاروا البعير وجدوها تحت البعير، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، صلى الصحابة بغير وضوء، هذا قبل أن تنزل آية التيمم، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فأنزل الله جل وعلا آية التيمم. طبعا آية التيمم هي التي في سورة النساء، وليست الآية الأخرى. ولهذا قال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. ولذلك لله الحكمة في أن يضيع عقد عائشة ويتأخر الناس ويصلون من دون وضوء، وتنزل هذه الآية التي هي رحمة، رحمة للناس، وهي فيها تخفيف للناس. نكون بهذا طبعا في مسألة قبل، لكن نذكرها بعد الأذان إن شاء الله، مسألة مهمة جدا تتعلق بهذه بفاقد الطهورين.
الحمد لله. بالنسبة لفاقد الطهورين وهو الباب الأخير، باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة، ذكرنا فيه حديث عائشة رضي الله عنها. اختلف العلماء في فاقد الطهورين ماذا عليه، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن فاقد الطهورين يجب عليه أن يصلي ولا إعادة عليه، وهذا هو القول الراجح، أن فاقد الطهورين والعاجز عن الماء والتراب يجب عليه أن يصلي ولا إعادة عليه. القول الثاني قالوا بأن فاقد الطهورين لا تجب عليه الصلاة ولا الإعادة، لأنه عاجز عن استعمال شرط من شروط صحة الصلاة، ولذلك لا صلاة عليه ولا إعادة. وهذا قول شاذ، قول شاذ، ولهذا يذكرونه فقط من باب بيان أن هناك من قال به، وإلا هذا قول شاذ. القول الثالث قالوا بأنه يستحب له أن يصلي لكن تجب عليه الإعادة، استحباب. لماذا؟ حتى يعني يكون قد يعني صلى في الوقت، لكنه استحبابا وليس وجوبا، فمتى ما إن استطاع على الماء أو التراب وجب عليه أن يعيد. والقول الرابع قالوا يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يعيد، هذا القول الرابع، وهذه الأقوال هي المحصورة في هذه المسألة. والراجح ما هو قلنا لكم؟ الصلاة ولا يعني. لماذا؟ لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعته. الصحابة رضي الله عنهم صلوا ولم يتيمموا، وصلوا لما فقدوا الماء، ثم إن الله تعالى أنزل يعني البدل وهو التيمم، أنزل البدل وهو التيمم. طبعا مسائل التيمم فيها فروع كثيرة جدا، فيها فروع كثيرة جدا مذكورة في كتب الفروع، وكتب الأحكام في الغالب تأتي بأهم المسائل، تأتي بأهم المسائل. من جملة ما ذكره الفقهاء التيمم على كل ما كان من جنس الأرض ولو كان على غيرها، يعني مثل الجدار مثلا أو البساط والفراش الذي عليه غبار، قالوا هذا لأنه من جنس الأرض فقالوا يتيمم عليه. ومن المسائل أيضا قالوا لو أنه صمد للغبار ولم يضرب على الأرض، صمد للغبار، هناك غبار فصمد عليه يعني عرض وجهه ويديه للغبار، فهل يجزئه ذلك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكفيه على الأرض، ضرب بكفيه على الأرض، لكن ممكن أن يجزئه إذا مسح الغبار الذي علق على وجهه بيديه، يعني استعمله، أصبح مستعملا له، وأيضا مسح كفيه، وبعض العلماء يشترط الضرب على الأرض. عموما مسائل كثيرة يذكرها العلماء، لكن أهم المسائل أرجو أن أكون قد أتينا عليها في هذا الكتاب، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد. الآن حصة الأسئلة بين الأذان والإقامة. طبعا مسألة النية، النية والتسمية هذه يعني أشرنا إليها سابقا، ينوي لابد التيمم له نية لأنه عبادة، ينوي بقلبه، والتسمية كذلك على مذهب الحنابلة واجبة. هل نزلت سؤال يقول هل نزلت آية التيمم قبل خروج الوقت لمن صلاها من الصحابة فاقدا للطهورين؟ قد يكون بأن آية التيمم نزلت بعد خروج الوقت، وقد يكون في الوقت، لأن البحث عن القلادة طال،
قال وانتشر الصحابة حتى قيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام كلف بذلك أسيد بن حضير. هل التيمم يرفع غسل الطهارة من الحيض؟ يعني لعل السائلة تقول هل التيمم رافع أم مبيح؟ الجواب كما قلنا وقررنا وبحثنا هذا بأن التيمم رافع، فهو كالغسل في الماء في الطهارة الصغرى وفي الطهارة الكبرى. حكم التيمم بعد أكل لحم الإبل لمن أراد التيمم لصلاة نافلة وهو عاجز على الماء لسبب من الأسباب. إذا كنت حنبليا نعم، أنت من الحنابلة ترى بأن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء فلا تصلي إلا بطهارة مائية، فإن لم تجد أو عجزت تنتقل إلى التيمم فتصلي السنن مثلا. يقول أين قبلة رائد الفضاء؟ أينما تهلوا فثم وجه الله. سيأتي إن شاء الله معنا في أبواب الصلاة مسألة الكلام على القبلة بحول الله. يقول ما هي شروط الإمامة لغير البالغ؟ يمكن الأخ شاف أنه حنا نصلي أحد خلف أحد الشباب الطيبين ما شاء الله الصالحين، وأن يكون مميزا، فإذا كان مميز يعني 7 سنوات فأكثر ويعرف الصلاة. صلينا ما شاء الله اليوم خلف إمام صغير، اللهم بارك، قراءة طيبة، صلاة حلوة، واضح أنه متعلم. وينه؟ ها ما شاء الله، الله يحفظه يا رب. يقول إذا تيمم الرجل وصلى الظهر، طبعا عندنا حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان عمره 8 سنوات وكان يصلي بقومه، حديث صحيح وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم له. يقول إذا تيمم الرجل وصلى الظهر ثم جاء الماء بعدها ثم قطع الماء قبل دخول صلاة العصر، فهل يعيد التيمم أم يصلي بالتيمم الأول؟ من يجيبه؟ من يجاوب من الطلبة؟ يقول إذا تيمم الرجل وصلى الظهر بهذا التيمم ثم جاء الماء بعدها ثم انقطع الماء قبل دخول صلاة العصر، فهل يعيد التيمم أم يصلي بالتيمم الأول؟ هذا سؤال مهم جدا. ها؟ لماذا؟ التيمم لصلاة واحد. أنت على مذهب من يبيح؟ ها؟ التيمم مبيح. أبو سعود يمكن ما حضر الدرس. ها أبو عبد الله؟ ها؟ أيوة. إذا كان من يرى أن التيمم مبيح فله صلاة واحدة. إيه. لا هو أنتم ما انتبهتوا للسؤال. السؤال يقول نزل الماء والماء إذا وصل بطل التيمم. وهذا قصده. انقطع. طيب لما نزل الماء بطل التيمم ولا لا؟ ها؟ لا لا صلى خلاص، لكن لما الآن نزل الماء يعيد ها؟ يتيمم ها؟ يتيمم لماذا؟
لأن لما حضر الماء بطل التيمم
بس ما استعمل
حتى وإن لم تجدوا ماء فتيمم الآن ما وجد.
ها أبو محمد استعمال ايش؟ خلاص انقطع الماء. هو الكلام على التيمم الاول، هو ما احدث الان وما اتى بناقض من نواقض الوضوء حسب السؤال، لكنه الان واجد للماء هو ولم يدخل وقت صلاة العصر، فهل التيمم السابق باقي ولا يبطل؟ ها؟ ايه استصحب الحكم، وهل يشترط استصحاب الحكم في هذه؟ ها؟ خلاص هو الآن هو يقول لك طيب الماء الذي نزل الآن هل يبطل التيمم السابق وأنا ما استعملته؟ يبطل. ها؟ الضفة هذه وين؟ الضفة الباقي والماء ما كان موجود. أي طيب إذا يتيمم من جديد قصدك؟ ما يتيمم، يبقى على الأول. ها شيخ علي
ها؟ تيمم ها؟ بطل التيمم. ها أبو بكر لا هو الآن يقول انقطع الماء. صورة المسألة تيمم وصلى الظهر ثم بعد صلاة الظهر نزل الماء ثم قبل العصر انقطع الماء. الآن يقول ما عندي قدرة على استعمال الماء، لازم هل أبقى على التيمم الأول أو أني أستأنف تيمم جديد؟
الخروج من الخلاف مستحب.
ها؟ يبقى ها؟ عن وجود الماء.
ممكن
عاد المفروض هذه
ممكن نقول فيها بالتفصيل.
ايوه
اذا فرط في استخدام الماء ثم عدم الماء.
لا خلونا، هذا رجل صالح وطيب وحليو ما شاء الله محافظ، ما خلونا من الاوصاف هذه، اوصاف غير مؤثره. ما ادري والله، انا ما ادري، انا ابحثها ان شاء الله بياكم. طيب إن شاء الله أبحثها، ما أدري، الله أعلم. وجود ماء ذو رائحة أو لون فقط هل يجز التيمم؟ الجواب لا، الماء ما دام أنه طاهر حتى لو تغير بطول مكثه مثلا أو بوجود ما يسمى بالصدى، هذا ما يسوغ للإنسان أنه ينتقل إلى التيمم، ما ينتقل إلى التيمم، يستطيع يصف الماء، يستطيع أن يعالج الماء. هل يجب تحديد نية التقديم أو التأخير في جمع الصلاة؟ هذه في الصلاة أنا حاول أني أجيب أسئلة التيمم. عموما لا يجب تعيين نية الجمع لمن أراد الجمع بين الصلاتين سفرا أو حضرا، فلو صلى الأولى ثم بدا له أن يجمع في السفر أو يجمع لحاجة في الحضر يجوز له ذلك. يقول إذا كانت المنطقة تمر بأزمة شح للماء والناس تحتاج للشرب فهل يجوز التيمم؟ الجواب نعم، إذا كان لديه ماء لا يكفي إلا الشرب أو الاستعمال في الطعام فإنه يلجأ إلى التيمم. يقول لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا بإعادة الصلاة، فهل يدل الحديث على أن من اجتهد وأخطأ لا يلزم إعادة ما أخطأ فيه؟ نعم، الجواب نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر عمار أن يعيد الصلاة. وعندنا قاعدة مهمة ذكرها ابن رجب وغيره أن الحكم يتبع العلم، الحكم يتبع العلم، فليس عمار فقط، حتى الصحابة في حديث عائشة ما أمرهم أن يعيدوا الصلاة وقد صلوا من دون وضوء. يقول قلتم بأن الذي لم يجد الماء ولكن غلب على أمره أن سيجده يتيمم ويصلي، فهل ينطبق ذلك أيضا على من تأكد بأنه سيجد الماء؟ يعني هو من اعتقد بأنه سيجد الماء جزما والماء يعرف مكانه ويعرف المسافة اللي يقطعها مثلا، خاصة مع وجود السيارات الآن إذا كان مسافر مثلا يعلم بأن هناك محطة 10 كيلو يصلها قبل في أول الوقت، لا ما يتيمم، ما يتساهل في التيمم. يقول من دخل الصلاة متيمما وهو في آخر الوقت وحضر الماء وهو في صلاته وإذا خرج وأعاد الصلاة وتوضأ سيخرج الوقت عليه، فهل يكمل صلاته بالتيمم أم يقطع صلاته؟ إذا كان سيخرج الوقت عليه إن هو قطع وذهب يتيمم لا يبقى على 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 أمره الأول، لأن المسألة هذه فيها خلاف كما ذكرنا قبل قليل. لكن عموما هل يتصور يعني شخص التيمم ما يكلفه شيء، ولو أنه تكبر تكبيرة الإحرام أدرك الوقت، مجرد تكبيرة الإحرام ثم خرج الوقت أدرك الوقت على مذهب الحنابلة. هل يجوز التيمم في حال الخروج للبر مثلا وفي الإمكان الذهاب لإحضار الماء ولكن يتيمم عند دخول الوقت ويصلي؟ والكلام هذا مثلا السؤال هذا عام، يعني قد يشق على شخص وقد يسهل على شخص، فما نستطيع أن نجعل قاعدة عام. من الناس من لا يشق عليه يذهب محطة ولا يذهب إلى المدينة، ومن الناس من يشق عليه، فالذي يشق عليه يتيمم.
كيفية مسح الكفين في التيمم. وأيضا في سؤال يقول كيفية أيضا التيمم بشكل عملي. طبعا الفقهاء يعني يقولون بأن يفرج بين أصابع كفيه، وهذا ما في دليل، يعني ما ثبت أن سلم فرج، سواء فرجت بين أصابع كفيك أو ضممتهم، المهم تضرب الأرض ضربة واحدة ثم تنفخ في كفيك نفخا يسيرا حتى يذهب ما يمكن أن يكون سبب من أسباب جرح الوجه، ثم تمسح وجهك بهذه الطريقة، فتضرب الشمال على اليمين واليمين على الشمال هكذا. هذا هو المسح على هذا هو طريقة التيمم. لا حرج لو نفض يده هكذا، لا حرج، لكن السنة النفخ. بعد أن يتيمم الجنب ويصلي الفجر هل يجزي هذا التيمم عن الماء مطلقا أو إذا وجد ماء بعدها وجب عليه الغسل الأكبر؟ ذكرنا هذا بأن صلاة بالتيمم صحيح، ثم بعد ذلك يجب أن يمس الماء يغتسل لابد، لأن خلاص بطل ألا ما يستطيع أن يتيمم مع وجود الماء. أسئلة كثيرة خارج الموضوع. يقول من تعذر له غسل عضو من الأعضاء عند الوضوء هل يتيمم بعد الوضوء أو يقال لا واجب مع العجز ويسقط عنه؟ بالنسبة لمن يعني عجز عن غسل عضو على الخلاف السابق بأن من أهل العلم من قال يسقط عنه الوضوء ينتقل إلى التيمم، ومنهم من يقول بأنه يغسل بقية الأعضاء ثم يتيمم عن هذا العضو، هذا اللي ذكرناه. من كان بالمستشفى ويصعب عليه الوضوء هل يقال له يضرب الجدار ليتيمم؟ الجواب نعم، إذا كان الجدار عليه غبار كمذهب الحنابلة والشافعية، وعلى مذهب المالكية والحنفية الحنفية لا يشترط أن يكون له غبار ما دام أصل الجدار من الأرض. أما إذا كان الجدار من الإسمنت أو كذا وهذا الغالب، قالوا بأنه لا يصح التيمم عليه. يقول حكم من يصلي في سروال قصير فوق الركبة تحت ثوب يشوف لون البشرة. من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وعورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، وإذا لبس ثوبا يشف من ورائه عن فخذيه وضابط ذلك أن يظهر لون الفخذ بطلت صلاته، تنبهوا لها. قد ذكر لي أحد الفضلاء بأن هناك من يتساهل في هذا الأمر، فيوجد من الشباب من يصلي ولابس الشورت يسمى الشورت ولون فخذه يظهر من وراء الثوب، هذا لا صلاة له، تنبهوا لهذا. ستر العورة من أهم شروط الصلاة. نلتقيكم بعد الصلاة بإذن الله.